أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين قال ولو ظل فذبحه الواجد عن صاحبه في محله أجزأ عنه للنص. الآن حكم جديد يقول لو ظل الهدي المسوق إما بالإشعار أو التقليد لو ظل وقد ذبحه الواجد له في محل الذبح يعني في منى الحكم أنه أجزأ عنه أجزأ عن صاحبه هذا الحكم يقول للنص مستنده النص النص هو عبارة عن صحيحة منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يظل هديه فيجده رجل آخر فينحره هذا السؤال فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ظل منه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه إذن إن كان الواجد لهذا الهدي قد نحره في منى فقد أجزأ هذا الحكم الذي ذكره الماتن ولو ظل فذبحه الواجد أجزأ قال للنص هذا التعليل أما لو ذبحه في غيره لو ذبحه في غير محله في غير منى لم يجزي أو عن غيره أيضا لم يجزي أو لا بنيته لا بنية الهدي لم يجزي لو ذبحه في غير منى دلت عليها نفس صحيحة منصور ابن حازم لأن هو وإن كان نحره في غير منى لم يجزي عن صاحبه نص أو عن غيره لو كان ذبحه عن غيره عن غير صاحبه لم يجزي دلت على هذا الحكم مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفه مر رجل بهذا الهدي المذبوح فعرفه فقال هذه بدنتي ظلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك شهد أن هذه البدنة لهذا الشخص فقال له لحمها ولا يجزي عن واحد منهما هذا الهدي المذبوح لا يجزي عن أي منهما ثم قال ولذلك جرت السنة إلى آخره فبالتالي لا يجزي عن أي منهما قال أما لو ذبحه في غيره في غير محله أو عن غيره أو لا بنيته لا بنية الهدي بعد واضح إذا لا بنية الهدي أصلا هذا مو موضوع لم يجزي قال ولا يجزي ذبح هدي التمتع من غير صاحبه لو ظل هذا الحكم الذي تحدثنا به الآن اللي هو إجزاء الهدي الضال عن صاحبه لو ذبحه الواجد هذا الحكم مختص بهدي القران ولا يجري في هدي التمتع الشارح يعلل لما لا يجري هذا الحكم في هدي التمتع يقول الشارح لعدم التعين في هدي التمتع لا يتعين هذا الهدي الضال للذبح بل يجوز إبداله يجوز الإبدال بخلاف هدي القران قال ولا يجزي ذبح هدي التمتع من غير صاحبه لو ظل فلو ظل هدي التمتع وذبحه غير صاحبه هذا لا يجزي قال لعدم التعيين للذبح إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح بخلاف هدي القران فإنه يتعين ذبحه بالإشعار أو التقليد وهذا الحكم هو المشهور الحكم بعدم إجزاء هدي التمتع لو ذبحه غير صاحبه هذا هو المشهور. في قبال حكم المشهور قال والأقوى، في قبال حكم المشهور الأقوى وهو الذي اختاره في الدروس الإجزاء، الأقوى الإجزاء في هدي التمتع أيضا كهدي القران. لماذا الأقوى الإجزاء؟ قال لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. وين الأخبار الصحيحة؟ نفس الأخبار اللي استدلوا بها على هدي القران، لأن نرجع نقرأ نفس صحيحة منصور بن حازم نفسه، في الرجل يظل هديه فيجده رجل آخر فينحره، هاي مطلقة، ما قال هذا هدي قران له هدي التمتع. فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزى عن صاحبه الذي ظل منه، فالروايات مطلقة ما محددة، فنتمسك بإطلاق وعموم الروايات. قال وحينئذ، يعني لو ذبح هدي التمتع غير صاحبه وقلنا بالإجزاء، حينئذ فيسقط الأكل منه، يسقط وجوب الأكل منه ويصرف في الجهتين الأخريين، يعني الصدقة والإهداء، ويستحب لواجده تعريفه، واجد الهدي يستحب له التعريف. التعريف متى؟ قبل الذبح وبعده. ليش قبل الذبح وبعده؟ قبل الذبح واضح حتى من يلقى صاحبه ينطيه اياه، تنحل المشكلة من الأساس. بعد الذبح ليش يستحب التعريف؟ يستحب التعريف بعد الذبح لأننا قلنا بالإجزاء، لأن هذا الشخص ما دام وقت الذبح باقي هو جاي يبحث الذي ظل منه الهدي، فلو وجده مذبوحا حكمنا بالإجزاء فلا يجب عليه الذبح مجددا، بينما لو تضيق الوقت يجب عليه الذبح. قال قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقيا ليدفع عن صاحبه غرامة الإبدال، وإلا لو أن صاحب هذا الهدي لم يجده وقد تضيق الوقت وجب عليه ذبح هدي آخر. قال ومحله، أي محل ذبح هدي القران، ومحل ذبح هدي القران مكة إن قرنه بإحرام العمرة، ومنى إن قرنه بإحرام الحج. هذا الحكم أن محل ذبح هدي القران مكة إذا كان قرنه بإحرام عمرة، ومنى إن كان قرنه بإحرام حج، دلت عليه الروايات. من الروايات موثق شعيب العقرقوفي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال بمكة. إذن الإمام يحدد محل نحر البدنة في العمرة مكة. ولدينا خبر عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولا ذبح إلا بمنى، لا ذبح إلا بمنى، بعد واضح بقرينة الرواية الأولى نحمله على هدي الحج، لأن الأولى تتحدث عن الهدي الذي ساقه في العمرة. زين، قال ويجب فيه ما يجب في هدي التمتع على الأقوى، التقسيم إلى ثلاثة أثلاث، هل هو واجب في هدي القران أو لا؟ رأيان في المسألة. الرأي الأول يقول نعم.
عفوا فقط سؤال، هي العمرة اللاحقة
الحج، لا اللاحقة
حج القران اللي هو السابق،
أي
موقوف عن أن يكون قد أحرم بالقرن،
إذا فعل ذلك تعين عليه ذبح هذا الهدي، بعد إذا قلده أو أشعره تعين عليه ذبح هذا الهدي، هذا لا يذبح إلا بمنى. ولكن لدينا حج حج إفراد عندنا. حج الإفراد أيضا فيه عمرة لاحقة، نفس الكلام. هذا الشخص ساق هديا في العمرة المفردة، أين يذبحه؟ يذبحه في مكة. قال ويجب فيه ما يجب في هدي التمتع على الأقوى. في المسألة رأيان، أنه الهدي في حج القران هل يجب تقسيمه إلى ثلاثة أثلاث، ثلث صدقة وثلث هدية وثلث يأكل منه، أو لا يجب؟ رأيان في المسألة. الرأي الأول يقول حال حال هدي التمتع، كما أوجبنا في هدي التمتع التقسيم، طبعا على خلاف أيضا تقدم الكلام به، أيضا نوجب التقسيم في هدي القران، لا فرق بينهما. هذا الرأي هذا يعتمد على موثقة شعيب اللي قرأناها قبل قليل. قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة، فأين أنحرها؟ قال بمكة. قلت فأي شيء أعطي منها؟ قال كل ثلثا واهدي ثلثا وتصدق بثلث. هاي واضحة الرواية. وقيل هذا الرأي الآخر، الرأي الآخر يقول يجب ذبح هدي القران فقط، ماكو تقسيم، الواجب في هدي القران الذبح فقط ولا يجب التقسيم، إلا في صورة واحدة لا نقول أن الواجب الذبح فقط، وهي صورة ما لو نذر القارن التصدق بالهدي على الفقراء. إذا هو من البداية كان ناذرا التصدق على الفقراء فيجب العمل بهذا النذر ويكون كله صدقة. قال وقيل الواجب ذبحه خاصة، يعني لا يجب التقسيم إلى ثلاثة أثلاث، إن لم يكن منذور الصدقة، وإلا لو كان منذور الصدقة فيجب التصدق به. وجزم به المصنف في الدروس ثم جعل الأول قريبا. جزم المصنف بهذا الرأي أن الواجب هو الذبح فقط، جزم به في الدروس، واستقرب الرأي الأول التقسيم إلى الوجوه الثلاث، يعني جعل الرأي الأول اللي هو التقسيم إلى ثلاثة أثلاث جعله رأيا قريبا. وعبارته هنا، عبارة المصنف هنا في هذا الكتاب تشعر بالثاني، الذبح خاصة. ليش؟ لأن المصنف قال يجب ذبح هدي القران متى ساقه وأطلق، قال لأنه، لأن المصنف جعل الواجب الذبح وأطلق، لم يعين له مصرفا، ما حدد، فإحنا على أطلاق المصنف نقول الواجب الذبح فقط، غير الذبح مو واجب. قال ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية. هسه الأضحية كيف تقرأ؟ قال بضم الهمزة وكسرها، أضحية أو إضحية، وتشديد الياء المفتوحة بع فيهما سواء في الكسر أو الضم، وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا. هذا معنى الأضحية، ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا، وهي مستحبة استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبها على القادر، وروي استحباب الاقتراض إلى آخره. بالنسبة للأضحية طبعا هي من المستحبات المؤكدة، الأضحية هي ما يذبح يوم عيد الأضحى مستحبا يعني بدون حج، هي من المستحبات المؤكدة، بل قيل بوجوبها، بعض الأصحاب ذهب إلى وجوبها اعتمادا على صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة. الأضحية واجب على الصغير والكبير، هي واجبة، هاي الرواية واضحة في الوجوب، ولكن أغلب الأصحاب حمل هذه الرواية على تأكد الاستحباب. ليش؟ لأن في قبال هذه الرواية روايات كثيرة ورد فيها جواز ترك الأضحية. روايات كثيرة عندنا ورد فيها، مثلا صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الأضحى: أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه، فالترك جائزون. روايات كثيرة ورد فيها جواز الترك، ولذا الأصحاب حملوا هذه الروايات على تأكد، يعني الروايات الناطقة بالوجوب حملوها على تأكد الاستحباب. الحكم الذي ذكره قال: يجزي الهدي الواجب عن الأضحية. إجزاء الهدي عن الأضحية ورد بروايات أيضا، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزي الهدي عن الأضحية. قال: ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية بضم الهمزة وكسرها أضحية وإضحية وتشديد الياء المفتوحة فيهما، سواء ضمت الهمزة أو كسرت، وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى تبرعا، وهي مستحبة استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبها على القادر، وروي استحباب الاقتراض لها وأنه دين مقضي، يعني إذا ما عنده يستحب له أن يقترض ويضحي، كما جاء في مرسلة الشيخ الصدوق. قال: جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية، فأستقرض وأضحي؟ قال: استقرضي فإنه دين مقضي. محل الشاهد بهاي الرواية فإنه دين مقضي، هذا محل شاهدنا. هو ايش قال؟ وروي استحباب الاقتراض لها وأنه دين مقضي. أنه دين مقضي نصب الرواية، الاستحباب وينه بهاي الرواية؟ طلعونا الاستحباب، انتم دارسين الرواية شو تقول؟ يا رسول الله، يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية، فأستقرض وأضحي؟ قال: استقرضي فإنه دين مقضي. وين الاستحباب؟
عفوا شيخ، من دلالة
الأمر يدل على الاستحباب،
يعني مع وجود قرائن يجوز فيها مع جواز الترك،
زين،
بعد الممنع عن الترك يصير مستحب.
جيد،
يعني دلالة الأمر تدل على الوجوب ويدل على الاستحباب، يعني ولكنه ظاهر في الوجود، فإذا ورد ما قرين على المنع من الترك أو عدم، يعني يجوز الترك في النتيجة المستحب.
جيد، شوف شوف هاي الرواية بقرينة السؤال أكو توهم حظر موجود، أكو توهم الحظر موجود بقرينة السؤال. هي جاي تسأل تقل القرض هنا مشروع أو لا، أستقرض لأجل هذا الشيء، يعني كأنما هي تشوف أنه القرض مو جائز لأجل هذا الشيء المستحب. فهنا إذا ورد الأمر في مقام توهم الحظر هل يدل على الاستحباب أو لا يدل؟ خلنا نقرأ الرواية. قالت: يا رسول الله، يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية، فأستقرض وأضحي؟ هذا السؤال، هذا السؤال نستشعر منه أنه هي عندها توهم حظر، أن هذا ليس من من الموارد التي يجوز فيها الدين. هسه مو نقول يجوز، خلينا نعبر مثلا، مو الجواز الشرعي، يعني الجواز الشرعي هو جائز بكل حال، لكن انه من الموارد التي لا يترجح فيها الدين. يعني كأنما هي توهمت أنه يترجح ترك الأضحية على الإقدام على الدين، نترك الأضحية ولا نقدم على الدين. فأكو توهم معين هنا بهذا السؤال. قال استقرضي فإنه دين مقضي. فإذا قلنا بأن هذا الأمر وارد في مقام توهم الحظر، لا يأتي الكلام أنه يدل على الاستحباب، فيبقى الدال على الاستحباب الروايات الأخرى اللي هي ظاهرة بعضها ظاهر في الوجوب، لكن بعد جمعا بين الروايات نحملها على تأكد الاستحباب. ما أدري واضح لو مو واضح. جواز إذا أكو توهم حظر، ما نستكشف وجوب، ما نستظهر الوجوب ولا نستظهر الاستحباب، نستظهر الجواز، رفع توهم الحظر فقط.
شنو دين مقضي؟
دين مقضي أن صاحبه سوف يوفق لأدائه.
فهذا مو يصير قرين على الاستحباب؟
لا، هسه هذا تريد تستدل بهذا لو تستدل باللي قاله شيخ جعفر، وحده وحده يكون.
يعني السؤال مالته يكون قرين على أن يعني موجود هذا التوهم.
جيد، إذن هذا استقرضي فعل الأمر استقرضي لا يدل لا على الوجوب ولا على الاستحباب، كن هاي نعوفها بعد. إذا قلنا بأن هناك توهم حظر، إنه بنجي فإنه دين مقضي، هذا فإنه دين مقضي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله يعد الناس ويقول بأن صاحبه سوف يوفق لأدائه، سوف يقضيه، كأنما أكو وعد هنا. هذا نستكشف منه استحباب؟
يعني ممكن شيخنا ما
بيا دلالة هنا المشكلة،
بلي
بيا دلالة، خو المطابقية ماكو هيك شيء. التزام يعني تقصد؟
اي التزامية، يعني بالنتيجة اللي يسوي كل شيء مستحب، اكيد من توفيقات الاستحباب مثلا ان الله تعالى يساعد على قضاء الدين، يعني ممكن.
جيد، بس هذا انت استدليت بالاعم حاليا، بمعنى أنه إذا قلت فإنه دين مقضي هو اللازم والملزوم أنه عمل مستحب. إذا هيك تقول استدليت بالأعم، ليش؟ لأن قضاء الدين مو بس بموارد المستحب، الله سبحانه وتعالى يوفق الإنسان أن يقضي دينه، هذا تحديد، الله سبحانه وتعالى يوفق الإنسان لقضاء الدين في كل الموارد، مو فقط الموارد اللي يكون صرف الدين فيها في المستحب. فهذا استدلالك باللازم الأعم ما يصح. ما أدري واضح لو مو واضح. يعني أنت خليت اللازم فإنه دين مقضي، الملزوم أن العمل مستحب، أن العمل الذي صرف فيه هذه الأموال مستحب، واللازم أنه دين مقضي. احنا نقول ان الله سبحانه وتعالى يوفق الانسان لاداء الدين ولقضاء الدين، فانه دين مقضي، ليس في موارد المستحبات فقط، في كل الموارد ما نقدر نحدد.
بس شفنا قرين، يعني سياق الكلام ما يناسب الاستحباب باعتبار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم،
فالافضليه للاقتراض.
جيد، هاي طريقة ثالثة بالاستدلال. هسه انت انتقلت، هاي طريقة ثالثة، احنا نجيهن وحدة وحدة. قلنا اذا تريد الامر ما يدل، تريد استدلال باللازم ما ممكن، فانه دين مقضي نقول هذا لازم وذاك ملزوم، ما هذا اعم، هذا لازم اعم. طريقة ثالثة شو تريد تستكشف شلون من السياق، يعني
بلي.
يعني يكون واحد يتأمل يشوف هذا السياق يدل على الاستحباب.
اقصد هو كل دين بالنتيجه الله تعالى يساعد على قضائه.
طبعا
النبي ليش قال هنا دين مقضي؟ يقول دين فقط او استقر فقط، ليش اكد على انه دين مقضي؟
جيد، وممكن شنو نقول، ممكن نفس السؤال نقول أن المرتكز في ذهن أم سلمة بقرينة السؤال نفسه أن المرتكز في ذهنها مطلوبية الأضحية، والنبي أقر هذا. هاي طريقة بالاستدلال. المرتكز في ذهن السائل ما هو؟ شوف السائل شو يقول: يا رسول الله، يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية، فأستقرض وأضحي؟ إذن المرتكز في ذهنها المطلوبية. واضح لو مو واضح؟ وإلا ليش تسألك سؤال إذا لم تكن الأضحية مطلوبة بأي نحو من الأنحاء؟ ماكو داعي واحد يسأل أستقرض وأضحي أصلا، ماكو داعي واحد يسأل يا بأجيب من بيتي وأضحي، مو شرط أستقرض. إذا هو الأمر أصلا ما مطلوب أنا بذهني، ما روح أسأل أسوي لو ما أسوي، هو ما مطلوب. لكن إذا هو مطلوب بذهني وأنا عاجز عن امتثاله، أسأل أقول يا بأستقرض وأضحي أو لا. النبي صلى الله عليه وآله أقر هذا الارتكاز، قال استقرضي فإنه دين مقضي، هذا إقرار. فيكون من هاي الجهة ممكن. نعم،
يعني أقصد شيخنا إحنا عندنا هنا استحبابين، استحباب الأول هو أصل الأضحية، استحباب الثاني استحباب الاقتراض.
نعم،
اللي كأنه في ذهن أم سلمة أنه الاستحباب الأول اللي هو استحباب الأضحية.
صحيح،
فالنبي إذا أقر يقر الاستحباب الأول.
صحيح، الاستحباب الأول واضح بذهنها موجود. صحيح، إذا بهاي المناقشة ما راح يصح، إنه ما راح يكون عندها ارتكاز للاستحباب الثاني، وبالتالي يكون نشوف مثلا السياق يساعد على وجود هذا الاستحباب لو ما يساعد. تأملوا بها وشوفوا، تأملوا وشوفوا. قال: وروي استحباب الاقتراض لها وأنه دين مقضي، اللي هي رواية الشيخ الصدوق، فإن وجب على المكلف هدي أجزأ عنها، الهدي يجزي عن الأضحية. قال: والجمع بينهما أفضل. هسه وشرائطها وسننها كالهدي، هذا منتهين منه. الشرائط والمستحبات في الأضحية كما تقدم في الهدي. قال: الجمع بينهما أفضل، الجمع بين الهدي والأضحية أفضل. هذا المكلف كيف يجمع بين الهدي والأضحية؟ هذا واضح، كون بالبداية، هسه مو نقول بالبداية، كون هو أصلا عنده هدي وعنده أضحية، فهم يذبح الهدي بنية الهدي وهم يذبح الأضحية بنية الأضحية. هذا الكلام الجمع بينهما أفضل، هذا إذا هذا الشخص امتثل وذبح الهدي في البداية ثم جاء قلنا له الجمع أفضل، فيجب عليك، مو يجب، يستحب لك أن تؤدي الأضحية. هذا أداء للأضحية بعد الهدي، ألا يكون من الامتثال بعد الامتثال الذي تقدم استحالته في الأصول؟ تذكرون قلنا الامتثال بعد الامتثال محال، فهذا المورد ألا يكون من الامتثال بعد الامتثال؟ لو مو منه، أول شيء أدى الهدي، ذبح الهدي، ثم جاء وذبح الأضحية. ليش؟ مو هو أدى الهدي، ونحن قلنا بأنه بأداء الهدي يجزي عن الأضحية. نعم،
مشروط بنية الأضحية، يعني إضافة إلى
الهدي،
شلون اللي
يغتسل
غسل الجنان
طويل
ومع غسل
آخر؟ ما شرطين، لا ما شرط نية، شرط نية الهدي فقط. نعم، إيه؟
جهة شرط متأخر.
شلون بس عيدها شوية؟
نقدر نوجهها بنية يأتي الشرط المتأخر.
شلون بالله؟
يعني يجزئ الهدي الواجب عن الأضحية بشرط عدم الإتيان بالأضحية، أما إذا جاء بالأضحية فقد جمع.
جيد.
يعني حتى يصير ده لابد شرط في تحقق الإتيان عدم الأضحية.
جيد. هذا خوش احتمال ثبوتي هذا، بس إثباته شلون؟ ما عندنا دليل على هذا الكلام، يعني ما عندنا لا رواية لا آية تدل على هذا الكلام ثبوتا. صحيح، ممكن نخلي شرط متأخر، نقول لو جاء بالأضحية فذاك الهدي الذي جاء به سابقا لا يجزي عن الأضحية، ممكن. لكن احنا شو نقول؟ نقول احنا الوارد عندنا بالشريعة أمران مستقلان، ورد أمران مستقلان، أمر بالهدي وأمر بالأضحية، وبالتالي نقول لابد أن يكون الأمر الأول ناشئ من مصلحة معينة، ولابد أن يكون الأمر الثاني ناشئ من مصلحة أخرى مو المصلحة الأولى. ما ممكن مصلحة واحدة ينشأ منها أمرين، لا، لابد أن يوجد مصلحتان نشأ منها كلا الأمرين، مثل صلاة الظهر وصلاة العصر. ليش ورد أمرين بصلاة الظهر وصلاة العصر مع أنه الكيفية واحدة لا فرق إلا في النية؟ نقول هاي مصالح، بعد احنا ما نعرفها، مصالح الله سبحانه وتعالى يدري بيها. هنا نفس الكلام، هنا عندنا بالروايات من نقرأ أوامر متعددة، عندنا أمرين، أمر بالهدي وأمر مستقل بالأضحية، وبالتالي كل أمر ناشئ عن مصلحة مستقلة، غاية الأمر من باب التخفيف على المكلف وردت الرخصة من الشارع، الشارع يكتفي في مقام الامتثال والإطاعة، يكتفي الشارع بهذه الإطاعة بأداء الهدي عن الأضحية، يكتفي الشارع بهذا. هذه الرخصة لا تعني إلغاء مصلحة الأضحية بالمرة، لا، المصلحة موجودة، ولذا الرواية شو تقول؟ يجزي الهدي عن الأضحية، يجزي الهدي عن الأضحية، هاي اللفظة، هاي اللفظة يجزي الهدي عن الأضحية، هاي لفظة الإجزاء، لفظة الإجزاء كأنما فيها إشعار بأن الأضحية بعد الهدي جائزة، يعني باقي على استحبابها الأولي. ما أدري واضحة ولا مو واضحة. لفظة يجزي، لفظة يجزي بمعنى أن الشارع يتنازل في هذا المورد، يكتفي الشارع، يكتفي بالامتثال الأول، الامتثال الثاني أيضا فيه مصلحة، والمصلحة باقية حتى لو أتى بالهدي.
أخوان شيخنا، فما يكون الامتثال يعني بالهدي
إيه؟
يكون مضطر للمصلحة باعتبار،
لا ما يسقط المصلحة، لا لا، من باب التخفيف المولى تنازل عن بعض حقه، ولذا قال يجزي. واضح لو مو واضح؟ يعني المولى اكتفى بهذه الإطاعة ولم يطالب المكلف بالإطاعة التامة. ما أدري واضح لو مو واضح.
فإذا تنازل
لا مو يطالب، لا مو يطالب. احنا شنو كان اشكالنا؟ اشكالنا انه المكلف كيف يمتثل الاضحية بعد الهدي، والحال ان الامر سقط، والحال ان المصلحة تحققت والمكلف قد استوفى المصلحة. نقول لا، المكلف ما استوفى المصلحة، ظاهر الادلة اكو مصلحتين مستقلتين، ولذا الادلة جاءت بامرين مستقلين متباينين، الأمر بالأضحية شكل والأمر بالهدي شكل آخر، ذني أمرين متباينين، فبالتالي إذا المكلف جاء بالهدي استوفى مصلحة الهدي، مصلحة الأمر الأول. بقت مصلحة الأمر الثاني باستطاعة المكلف استيفائها بالإتيان بالأضحية. فإذا هذا ليس من باب الامتثال بعد الامتثال.
عفوا شيخنا، هذا الكلام يحتاج يعني إثبات إلى دليل، يعني ما يحتمل في قبالة أنه الامتثال من قبالة سقوط المصلحة.
جيد، احنا شو نقول؟ احنا نقول احنا بالبداية عندنا مصلحتين، هاي يكون نثبتها. شنو الدليل عندنا مصلحتين؟ لان عندنا امرين، عندنا امر بالهدي وعندنا امر بالاضحية. وجود امرين دليل على وجود مصلحتين، هاي واضحة. زين، انه بنجي اللفظة اللي استعملتها الرواية ما هي؟ يجزي. يجزي الإجزاء، شنو المقصود من عدة؟ الإجزاء بمعنى الاكتفاء، يعني المولى يكتفي بهذا الامتثال، المولى يكتفي بهذه الإطاعة لأوامره، ما يطالبك يا أيها المكلف بالإطاعة الثانية. هذا لا يعني سقوط أصل المصلحة. كثير من الفقهاء ذكروا أن لفظة الإجزاء في هكذا موارد لا تدل على ارتفاع الملاك، يعني بالامتثال الأول، إجزاء الامتثال الأول لا يدل على ارتفاع الملاك. إذا كان بلفظة الإجزاء قالوا ما يدل على ارتفاع الملاك، فالملاك باقي باستطاعة المكلف امتثال هذا الملاك. واضح لو مو واضح شيخنا؟
عفوا شيخنا.
نعم تفضلوا.
هذا بالواجب يعني نصوره، بس بالمستحب شلون؟
يعني هو نفس الكلام، المستحب باقي، ملاكه باقي. المصلحه في المستحب باقي الى ان ياتي بالمستحب، يكون قد استوفى المصلحه بعد ما نتصور استيفاء اخر. ما أدري واضح شيخنا ولا مو؟ نعم.
يعني تقول شيخنا يصير معنى كأنما تقول سقوط رخصة أو بالسقوط، يعني شلون نصور الرخصة إذا هو مستحب أصلاً؟
لا، هنا شو نقول؟ نقول المستحب مطلوب أو ليس بمطلوب. هسه طبعاً أكو عندنا قول بالوجوب، على القول بالوجوب يكون أوضح الكلام.
صحيح.
على القول بالوجوب، فالإجزاء بمعنى سقوط الوجوب. الإجزاء في المستحب ماذا يعني؟ سقوط هذه الدرجة من المطلوبية، هذا معناه. واضح لو مو واضح؟ سقوط هذه الدرجة من المطلوبية
مع بقاء الملاك.
مع بقاء الملاك، الملاك الفقهاء استظهروا وقالوا لفظ يجزي ما يدل على سقوط الملاك، ما يدل على ارتفاع الملاك، خصوصا احنا ثبتنا الملاك بدلالة الامر. الامر كل امر يدل على الملاك في متعلقه بالدلالة الالتزامية، فاذا ثبتنا الملاك لا يرتفع هذا الملاك الا بدليل شرعي. قال ويستحب التضحية بما يشتريه. هذا الكلام في هذه المسألة ان شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أحسن
شيخي. نعم تفضل.